أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المعتمدين وأوفى الأمناء المرسلين محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. وصلنا في مرحلة استخلاف خليفة الله في السورة القرآنية إلى سورة الحجر إلى هذه الآية الشريفة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. طبعا نحن إلى هذا الحد من الآيات نكتفي في سورة الحجر من ملحمة استخلاف خليفة الله، ومر بنا أنه منشأ سلطان أو سيطرة إبليس والأبالغة والشياطين على الإنسان تبعية الإنسان، طاعة الإنسان غير تبعية حركة، حركة نفسانية حركة. طبعا الذي يقول في الرياضات الروحية الشرعية عموما يكتشف أن حتى الحركة الروحية من الميل لخطوات الشيطان سبحان الله لها مغناطيس لجذب الشياطين، مغناطيس لأن تحدث ذبذبات موجية غير مرئية تجذب سبحان الله الشياطين. الآن حسب العلوم الروحية الحديثة يقولون في الإنسان خمس مواضع طاقة غير مرئية بالعين، فعند الأجهزة المسلحة الإشعاعية والطاقية ترفض: مخ الإنسان، لسان الإنسان، الأذنين، معدة الإنسان، فرج الإنسان، سبع مواضع على كل اي بعد موضعين اخرين، بعد موضعين اخرين قلب الانسان ايضا بعد موضع سابع. المهم سبعة مواضع في الانسان توجب الطاقة، اي من سبعة مواضع يعني موضع سابع. وانا شايف الخريطة مالك سبع مواضع، وكل لون سبحان الله من ألوان الطاقة التي تصدر من جسد مواضع تختلف عن الآخر. فالعينين أحد المواضع، عينين واللسان والأذنين والقلب والمعدة والفرج، أي مخ، ها؟ أي سبعة مواضع، سبعة مواضع. هذه السبعة مواضع مرتبطة بسبعة أرواح في الإنسان، ويقال لعل هذا التعبير لها سبعة أبواب جهنم، لأن الإنسان كما في الروايات موجود سبع، الإنسان وجود منشأ من قبل الله تعالى، أقل تقدير فيه سبعة أطباق، سبعة أرواح مرتبطة بسبع سماوات، مرتبطة بسبع أبواب جهنم، سبعة سبعة سبعة. شجرة الزقوم في جهنم سبع سماوات، سبع أراضين، سبع أرواح في الإنسان، سبع مواضع قوة في بدن الإنسان، طاقة. سبع مواضع حضور، وحسب بعض التحليلات العقلية الآن أنا ما اعتبرت في الآيات والروايات كي نرى هذا البيان العقلي أو دي النكتة العقلية مذكورة مؤسسة في البيان وحيانا أو لا، لكن تقال على كل إن هاي السبعة أبواب في جهنم مرتبطة بالسبعة أرواح والسبعة صور في الإنسان، وإن ليس شيء جزار أن بعض أهل جهنم يدخلون جهنم من الباب الأول مثلا، عصاة آخرين من الباب الثاني، عصاة كذا من الباب الثالث الرابع خامس سابع. وإذا ما أشبه كان من الروايات التي تصف جهنم هم جهنم سبعة أبواب، ليس فقط سبعة أبواب جهنم، سبعة أبواب. فهذه كلها تناسب مع ماذا؟ مع خلقة الإنسان. لها ارتباط مع خلقة الإنسان بخلاف الجنة وصفت بثمان أبواب لا بسبعة. لماذا؟ جهنم وصفت بسبعة أبواب، الجنة وصفت بثمان أبواب، لماذا؟ هذا المبحث عقلا بحثه فلاسفة الشيعة. فلاسفة الشيعة بحثوه، فذكر بأن في الجنة ثمان أبواب لأن الباب الثامن هو العقل، العقل ما يدور في الجنة، يدور في الجنة قوى الغضبية أو قوى الإدراكية النازلة من الإنسان، سبعة مخيلة واهمة، الحس الغضبية الشهوة، من سبعة قوى في الإنسان، سبعة أرواح، روح الحس، روح الخيال، روح الواهمة، روح الغضب، روح الشهوة، روح مثلا الغريزة، الوهم ذكرناه، غريزة الأكل أو غريزة التغذي والمجرة، خمس سبع أرواح، سبع قوى في المكان، عملية وعلمية، هذه أبواب جهنم تكون. إذا سددت تصير أبواب الجنة، إذا كان أجل الإنسان استحقاق للجنان بالباب الثامن، الباب الثامن أعلى، يعني أحد الأبواب من الثمانية أعلى جهة العقل والإبداع. فإذا سباعية أبواب جهنم، سباعية السماوات، سباعية الأراضين، سباعية قوى الإنسان، سباعية أرواح الإنسان مرتبطة مع بعضها البعض، ثمانية أبواب الجنة مرتبطة أيضا بزيادة العقل. هنا يصير واضح أن إبليس يتمكن من سبعة أبواب ولا يتمكن من ثمان أبواب، الباب الآخر زائد على السبعة لا يتمكن منه، من عالم العقل لا مسرح ولا مجال، عالم العقل معصوم عن إبليس، هذا الرسول الباطن معصوم عن إبليس، ليس فقط الرسول الظاهر، طبعا بديهيات العقل لا ضمنيات العقل، بديهيات العقل عند الإنسان، بديهيات الوجدان عند الإنسان معصومة بعصمة من الله عن إبليس، لا يستطيع أن يشاغب عليها. آخر دليل الظنية النظر في الظنية هي بالعكس مسرح أن يشجع، لكن في البديهي لا، ليس مسرح أيضا. كما أن الأنبياء صلوات الله عليهم والأوصياء صلوات الله عليهم أيضا كذلك عقلهم قلبهم لا يسيطر عليه الشيطان، قد يشاغبه في الخيال من دون أن طبعا يلبس عليه يخيل إليه من السحر من تسعى ولو، لكن بعد ذلك ألق ما في يمينك يا موسى إنك أنت الأعلى، ولا يصلح القيد الساحر حيث أتى، أصله موجود. كذلك حكم في الإنسان جانب العقل، فهو إذا الأبواب التي يتم بها الغواية أو اتباع الآخرين له سبعة بخلاف طريق الجنة، تلك السبعة إذا أرشدت سددت تقود إلى الجنة، وبالتالي وفوق ذلك باب آخر. نعم الثامن يعني، بالتالي هو في ارتباط بين الرسول الباطن والرسول الظاهر. نعم العقل النظري والبديهي، البديهي كما يعبر علماء الإمامية ويقول ذلك الميزة القمي رحمة الله عليه في كتابه قوانين في مذهب الحجج، يعبر عن العقل البديهي وحي فطري، وحي بديع مو غير بديع، البديع وحي وحياني من بديهي. ولذلك أطلق عليه في بيان الوحي أطلق عليه رسول باطن، أيضا في إمام باطن في الإنسان وهو الوجدان، الضمير الوجداني الذي في المبدأ، إمام باطن رسول باطن. هذا الرسول الباطن مع الإمام الباطن هو الاتصال الباطن بيننا وبين الرسول الظاهر، باطن الرسول الظاهر وباطن الإمام الباطن، لا كما يدعيه الدجالين طبعا والبيشيين البحران، بل بمنطق ما ذكروه عليه السلام، إن نور الإمام في قلوب شيعته أضوء من نور الشمس في رابعة النهار. الصفة البديهيات تنسجم إلى علينا بطالب، الصفة الضمير الوجدان تنسجم إلى فاطمة وحسن وحسين وقبلهم إلى سيد الأنبياء وبقية الأئمة من الصفات، وأحد معاني خصوصا في النفوس ربما هذا البديهيات وتلك الطباق. ومر بنا في الرواية تعرف الولاة الأمر بالأمر بالمعروف في نص الوجدان والنهي عن المنكر والعاجل، نفس العقل عملي والوجدان، لغة الطباق لغة معرفة. فتحصل إذن إبليس رواية بطريق غير مرئي، بأنشطة غير مرئية، بأفعال غير مرئية، عبر قوة فينا غير مرئية، طريقة مجابهتنا أيضا إليه أيضا لابد أن تكون بفعاليات ومواجهات واتصافات غير مرئية. وتطلب الاستقبال ليس لنا فقط، حتى لخليفة الله آدم وخلقان، اطلب الاستقبال من كل مكائد إبليس والنجاة بالصراط، تنتهي سيدنا إلى الجنة بالصراط علي مستقيم. كما مر بنا من الأمثال الأنبياء يوصفون بالسبل لا بالصراط، ولهم هذه السبل يجب أن تؤدي إلى الصراط ويستحسنونهم بالصراط، بدون أن يستحسنوا بالصراط هم لا يجدوا إلى الجنة سبيلا. من ليس في قلبي حب علي لا يجد لا إلى طريق الجنة ولو كان لطيف الأنبياء، لابد من ذلك. الدين موحد كما مر مرارا، آية المودة تبين أن المودة ركن ركين عظيم في الدين، وكأنما هو كل الدين. الدين في كفة، والمودة للقربى والولاء لهم في كفة. هذا يدلل على تأثير أصل من أصول العقيدة في الدين وليس بالشريعة، وإذا كان في الدين فهو برنامج موحد عند كل الأنبياء بعثوا به للفرق بين الدين والشريعة كما نرى. هذا المقدار الآن قربنا إليه في سورة الحج. يبقى السورة الأخيرة لهذه الملحمة، ملحمة استخلاف خليفة الله، سورة صاد الآية 74. طبعا بعد ما الله وفق للسهر سورة صاد، مرة أخرى نرجع إلى سورة البقرة لهذه الملحمة نفسها ونغور في بيان التفصيلي في خصوص صوت البقرة، لأن كان مرور جميل. الآية 74 في سورة الصاد أو قبل أبعد 71 في سورة الصاد، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لطيف هنا بين القرآن الكريم سوره نبدا من آية من الأول، حقيقة إشارة عابرة. في حين يسجل الله تعالى تحليل تطويري عن إبليس بأنه استكبر، مع ذلك يحلل القرآن الكريم في سؤال ضارب على إبليس ما منعك أن تسجده، يعني في مانع وفي ممنوع، يعني يا إبليس استيقظ أنت لست هوية واحدة، فيك عدة هويات، فانظر من الهوية المانعة ومن الهوية الممنوعة. هذا يعبر عنه في العلم العقلي أو العلم الذوق العرفاني، يعبر عنه كجريد يسمونه ايش؟ شبيه سجين بلاء العرب، لأن يجبر الشيء إلى أشياء، أو يجبر الأشياء في الشيء الواحد عن بعضها البعض، تجريد، والتجريد ليس شعر وخيال، حقيقة، لأن في طبقات في ذات الموجود الواحد، هناك طبقات في ذات الموجود الواحد تتجرد تتعدد تتباين تتغاير عن بعضها البعض. لأن ليس القرآن تجريد بلاغي بديع من ضرب ترنم لغوي، إنما هذه غنية حقيقة. شبيه ما مر بنا مرارا في الحديث القدسي في تبليغ سورة البراءة: لا يبلغ عنك إلا أنت. شلون يبلغ عنك أنت؟ هي تجريد من الله، يجر سيد الأنبياء إلى طبقتين، طبقتين ولا، ويجعل أحد الطبقتين قمر وحياني، ويجعل الطبقة الثانية ماذا؟ محطة استقبال، مو هكذا؟ لا يبلغ عنك، أي مرسل فوقك. سبحان الله، عجيب بديع الرأي الحديث العظيم. الحديث القدسي ليس في تعبير لا يبلغ عني، شيء فصل عنه معنى سورة البراءة. هذا حديث مستفيض عند الفريقين عندما أزوي وأبعد أبي بكر عن تبليغ سورة البراءة من قبل السماء، وأنه ليس له أهل. اليوم مناصر ابن مناصر فعلى كل ليس له أهلية صحيح، حتى هو اعترض على أنني قال أنت أرسلتني لتفهمني عدد تشهر من أنه عندي أهلية مثلا من الله، قال إنما هذا أمر من الله، ولست أنا أهلت لها أهلية، أهله الله. سبحان الله، كم للباري تعالى من المواقف، ولكن هل نفعت؟ هذا لا يبلغ عنك، مو عني، مو عن الله، لا يبلغ عنك إلا أنت. انظر كان ما يشعر البقرة من مقام القلب الذي، ولذلك جملة من الباحثين في المعنى قالوا بأن نزول القرآن تنجيما نزل من البيت المعمور، صدق قائل هذا الشيء في الرواية موجودة، بس ما معناها تعالى؟ الصدوق نفسه قال تبنى مضمون هذه الروايات أن القرآن جملة النزول الأول نزل في البيت المعمور في السماء الرابعة، ثم بعد ذلك نزل من بيت المعمور نجوما زمانية من السماء الرابعة من بيت المعمور إلى الأرض. النزول الثاني شأن جبرائيل من البيت المعمور لوين؟ إلى الأرض، من السماء الرابعة. أما مما فوق العرش أو كذا إلى البيت المعمور السماء الرابعة، هذا النزول الأول، هذا من شأن روح القدس، الروح الأمري. ورواية أخرى، بيان آخر في الروايات، بيان للملكوت، أن البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة الذي تطوف به، الله أكبر، الذي تطوف به الملائكة، البيت المعمور الذي، شوف هذا الفيديو، فيديو تصوير عظيم ملكوتي، البيت المعمور الذي في السماء الرابعة الذي نزل فيه القرآن جملتان. الشيخ مفيد هم يقول ذلك في المقدار، نزل فيه القرآن النزول الأول وتطوف به الملائكة وهو بيت معمور وهو في السماء الرابعة، هذا البيت المعمور
قلب النبي.
اللهم صل على محمد. الملائكة تطوف بمن؟ يعني تحط نبي بعد. الملائكة تطوف بمن؟ بقلب النبي. الشهر كما تقول شهر تشيع تجديد البحر يطوف. النزول الثاني من البيت المعمور من قلب النبي الى من؟ شوف مجموع روايات الهندسة المعرفية فيها متفقة او لا، يطابق الحديث القدسي لا يبلغ عنك الا انت. عنك بيت المعمور قلب النبي، يعني انت بدنك في الارض، الا انت او علي بن ابي طالب. اذا ماذا يعني؟ يعني ان علي بن ابي طالب يغرف عن بيت المعمور متصل بقلب النبي. الصديقة في مصحفها كذلك وهو رسم بديع ولذيذ وشهيد ومبهج ومنور وفيه الحال. لذا هنا التجريد، أيضا أخذ سموات التجريد. التجريد مو اللغة فقط أدبية بلاغية، مو جيش من البلاغة، بل هو اللغة، لغة عقلية، لغة ذوقية. مر بنا مرارا أن أساس المراقبة، علم المراقبة الذي من أعظم أنواع الرياضات الروحية التجريد. تجريد جرس نفسك عن نفسك، جرس طبقاتك عن طبقاتك. باب من أبواب الرياضة والمعرفة والسيطرة حتى على النفس. الباري تعالى عربي أن يجيك أن يجرد نفسه عن نفسه حتى فيه شديد ما تجرد. شوف طريقة الهداية الإلهية، ما منعك أن تزول. يعني أدري، لاحظ من المانع من الممنوع، جرد تهتدي حتى يجي. مش مغلق، ما منعك أن تزول؟ سؤال الهداية من الله، وصلى الله على محمد.